السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المتجدد للبيوت أسرار. تعالوا النهاردة نخليها حلقة استشارات، وإذا كنا بنقول كلمة استشارات فلا بد نعرف إن في فرق ما بين الفتوى وما بين الاستشارة. فتوى أنت بتسأل الشيخ، بتقول له حكم وضع المال في البنك، فيبدأ يقول لك حرام مكروه، يقول لك الحكم الشرعي في المسألة. لما المرأة تسأل الشيخ تقول له مولانا حكم النمص، إن أنا آخذ من حاجبين او غيره، فيبدا الشيخ يقول لها حرام حلال مستحب، جاي يقول لها الحكم الشرعي. اما الاستشاره لما تعرض الاستشاره فلا بد من دراسه الاستشاره جيدا. فالاستشاره ممكن تسمعها وتبدا تتناقش مع صاحب الاستشاره وتساله اسئله لمده 10 دقائق وربع ساعه حتى تصل لاسباب الاسباب التي ادت الى الوقوع في هذه المشكله، وبعدين بتبدا تقف على الأعراض، وبعدين بتحلل المشكلة إلى مجموعة من الأجزاء، وبعدين بتضع مجموعة من الحلول المقترحة لهذه المشكلة، وفي الآخر خالص نبحث اسمها حالة التتبع والاستقراء. ففي فرق ما بين الفتوى وما بين الاستشارة. الفتوى ممكن في 30 ثانية الشيخ يؤجب عليك ويقول لك حرام ولا حلال ولا مباح ولا مستحب ولا مكروه ولا حسب الحكم الشرعي في المسألة. أما الاستشارة محتاجة إلى نوع من التفصيل. فخلينا النهاردة نؤجب على بعض الاستشارات التي طرحت وكان لنا جواب عليها. من هذه الاستشارات أختي بتقول مشكلتي إن أنا مطلقة ولي أولاد، والأولاد مع والدهم، وبعد فترة طويلة من الخلافات خلاص اتفقنا على الفراق وإنه ياخد الأولاد معاه. بتقول أنا بتقدم لخطاب كتير، ولكن أنا عندي خوف من التجربة السابقة. فسؤالها بقى او استشارتها بتقول: فمن اين اعرف دينه وخلقه؟ الانسان المتقدم ليا قد تظهر عليه امارات السنه، عايزه تقول كده قد تظهر عليه امارات السنه، ولكن بيبقى عندي نوع من القلق، فازاي اعرف اتعرف على دين الانسان وعلى خلقه؟ اقول اختي الكريمه مستعينا بالله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. جعل الله عز وجل الزواج آية من آياته، فقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله جل جلاله لما جعل هذا الزواج آية من آياته بين في نفس الآية السابقة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، بين العلة من الزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا فأصل الزواج أن يعيش الزوج مع الزوجة على المحبة، المودة. طيب ده تلاشى من القلب، فأنا بعيش على الرحم. طب إن عدم ده وده ومش قادرين خلاص نكمل، فلذا شرع الله عز وجل الطلاق: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. خلاص حدث الطلاق، قد يكون الطلاق بسبب الزوج، قد يكون بسبب الزوجة، قد يكون بسبب الاثنين، قد يكون لعدم فهم كلا الطرفين لاحتياجات الطرف الآخر، قد يكون بسبب أسباب خارجية تدخل الحما أو الحماة، قد يكون بسبب الإعلام وما يعرض فيه، قد يكون بسبب أفكار معينة بدأت الزوجة تبيء إليها أو الزوج، قد يكون بسبب نظرة الزوج للزوجة أو نظرة المرأة للحياة الأسرية وكذلك للرجل. المهم أسباب كثيرة جدا جدا. المهم حدثت حالة الطلاق. أنا بقول الطلاق مش هو نهاية الحياة، الطلاق مش هو نهاية الحياة، فقد يكون الطلاق هو البداية لحياة سعيدة ناجحة ومميزة. لما الاثنين يعيشوا مع بعض، الزوج بيسب لها الدين وبيحلف بالطلاق وضربها قدام اولادها وبعدين يهينها، وهي نفت صبرها واصيبت بامراض الاكتئاب ولا القلق النفسي ولا اي امر من الامور، هذه الامور النفسية. يبقى الطلاق في الحالة دي للمرأة ده اصلح ليها. يبقى الطلاق في هذه الحالة اصلح ليها، ان لم يكن لها صبر جميل في الصبر على الزوج. ما كانش لها صبر جميل على اللي بيعمله ده. ولذا بنقول الله عز وجل شرع الطلاق حين تستحيل العشرة. طيب حدث خلاص الطلاق، هل الطلاق نهاية الحياة؟ لا، قد يكون الطلاق هو البداية لحياة سعيدة. عشان كده بقول لكل أخت مطلقة، أقول لكل أخت مطلقة رسالة مهمة جدا: امسكي ورقة وقلم وشوفي جوزك كان بيقول عنك إيه، زوجك كان بيقول لي عنك كسولة، كان بيقول لي عنك مهملة، كان بيقول لك عنك سليطة اللسان، كان بيقول عنك مش مهتمية بالنظافة الشخصية، كان بيقول عنك بتطلعي أسرار البيت بره، كان بيقول عنك عدم الاهتمام بالأولاد وعدم رعاية الزوج، قد بيقول عنك إن أنت مش فاهمة احتياجاته. كل اللي كان بيقوله اكتبيه ليه؟ عشان تفكري فيه. وإيه كمان؟ وتستفيدي من التجربة السابقة. وإيه كمان؟ تبدأي تثقفي نفسك أسريًا، تقرأي كتب مختصة بالحياة الأسرية، وتسمعي حلقات مختصة بالحياة الأسرية، وتكلمي المستشارين المتخصصين في مجال الإرشاد الأسري، وكذلك تحضري دورات إن استطعتي. ليه؟ عشان أبدأ أطور من ذاتي، أطور من ذاتي وأثق بنفسي، ويبقى الاختيار اللي جاي اختيار سليم. طيب تعالوا بقى نقول الكلام ده للأخت اللي بتقول إن أنا مشكلتي إن أنا خلافات بيني وبين زوجي، لنا أولاد، اتفقنا على الطلاق، هو خد ولاده معاه وأنا كذلك مطلقة خلاص، فبيتقدم لي خطاب، ولكن أنا بالنسبة لي عندي نوع خوف شديد جدا جدا من المتقدم، وأنا مش عارفة إزاي أحكم على دينه ولا على أخلاقه ولا على صفاته. أقول لك يا بنتي، للحكم على أي شخص عندنا أمور ثلاثة. حكم على أي شخص عندنا أمور ثلاثة. الأمر الأول الاستشارة وجمع المعلومات. زي كده بقول لكل أب، أي حد متقدم لبنتك قبل ما يدخل البيت خد كل حاجة عنه الأول، اللي جاي يقول لك فلان جاي يتقدم لبنتك، أو هو جاي يقول لك اللي هو الوسيط يعني، أو الشخص نفسه جاي يقول لك عم الحاج يا أستاذ فلان يا دكتور فلان يا شيخ فلان يا أستاذ فلان أنا جاي أتقدم لبنتك. طيب يا ابني أنت حضرتك قاعد فين؟ في المكان الفلاني، واسمك إيه وشغال في إيه؟ خد كل حاجة عنه بالتفصيل، وبعدين اسأل عنه قبل أن يدخل إلى البيت. طب دخل، ارجع اسأل ثاني في كل اللي قاله، قال لك انا مرتبي كذا وشغال في المكان الفلاني وعندي الاسره موافقه وفي كذا، برضو ابدا اسال في نفس الكلام اللي قاله. يبقى احنا اول حاجه عشان نحكم على دين واخلاق اي انسان ونعرف الشخصيه ده، اول حاجه الشخصيه دي اول حاجه لازم نعملها جمع المعلومات واستشاره الناس. ايوه جمع المعلومات. انت حضرتك تنزل تسال عن الشخص المتقدم لزواج بنت، الاب مش موجود يبقى الاخ مش موجود، العم مش موجود، الخال مش موجود، او ما عندهمش امانه في النقل، او عايزين يجوزوكي وخلاص، يبقى احنا في الوقت اللي زي ده تكلفي احد من الثقات يسالك عنه، او تكلفي واحده صديقتك قول لها يا اختي ربنا يبارك في عمرك، حاولي تقولي لجوزك دي معلومات عن الشخص المتقدم، حاولي ان يسال عنه ويجيب لي عنه معلومات. كل ده امور كويسه جدا جدا جدا. اسالي الاخوات اللي تعرفوه في نفس المنطقه، يا جماعه انا عاوز اتعرف على دين واخلاق هذا الانسان، الناس بيقولوا عنه ايه؟ طب نبدا ننزل نسال عليه، نسال عليه فين؟ نسال عليه الناس الجيران اللي حواليه اتعاملوا معاه. ونسال امام المسجد. ونسال السوبر ماركت، ونسال ميني ماركت. ونسال عم الحاج اللي ماشي في الشارع، ونسال الاستاذ فلان والدكتور فلان، وكل ما نكثر من الاسئله عدد الناس يعني هنقدر نجمع معلومات. وده امر واجب على الولي. مش جاي لك واحد متقدم لبنتك، ايه ده عنده عربيه، ايه ده معاه فلوس في البنك، ايه ده عنده ارض زراعيه. سيبنا من القصص ديت، وان كان ده قد يكون مطلوب في بعض الحالات ان بنتك عايشه في مستوى معين، فانت من باب التقارب الاجتماعي، التقارب الثقافي، التقارب المالي، تقارب البيئه، محتاج حد في نفس المستوى، ولا حرج عليك فيها. ولكن بنقول لازم تنزل تسال، تجمع معلومات عن الشخص ده. شغال مدرس في مدرسه، انزل اسال اللي شغالين في المدرسة، واسأل واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، اسأل جنب بيته، اسأل الجيران، اسأل اصحابه، اسأل عن اصحابه اللي مصاحبهم. يبقى اول حاجة عشان نطمئن يا بنتي لأي انسان متقدم ونتعرف على دينه وعلى خلقه، اول حاجة نعملها الاستشارة وجمع المعلومات، خاصة الناس اللي مسافروا معاه، الناس جيرانه اللي يعرفوا مدخله ومخرجه، الناس سافروا مع حج او عمره او سفر في اي من القاهره للمنصوره ومن المنصوره للقاهره من اي مكان لاي مكان تاني، كل ده مما يعرف به مكارم الاخلاق ويعرف به صفات الشخص المتقدم. يبقى اول حاجه جمع المعلومات والاستشاره. اثنين، في حاجه اسمها اللقاء المباشر. مش تعالي متقدم ليك واحد تعالى نقعد في النادي. طب فين محرمك؟ اقعدي في النادي، فين محرمك؟ فين محرم حضرتك يا بنتي؟ يا بنتي ما حدش هيخسر في هذه المشكلة إلا أنت، وستلوث سمعتك. طب أنا أعمل إيه؟ أي إنسان عاوز يتقدم لك يطرق الباب ويدخل من الباب، يقول له يا عم الحاج يا أستاذ فلان يا شيخ فلان أنا جاي متقدم لزواج بنتك. طيب حددوا ميعاد للرؤية، حضرتك لما عشان تتعرفي على دين وعلى خلق، لما تخرجي على رأي الجمهور أظهري الوجه والكفين. يبقى طالما في اتفاق وهيقعد معاكي في البيت في قعدة كده اللي بيسموها زواج صالونات، عاوزين يعكوا بره بالمعنى العام، ويعيش هنا ويعيش حياته على النت ويتكلم ويسافر وروح ويجي ويهيص وروح مصايف مع بعض ويتعرفوا على بعض 3 4 سنين، وبعدين يبدأ يجي البيت عشان يتفق، فيقول لك جواز صالونات. ايه جواز صالونات؟ هو ده اصل الامر شرعا، للمتقدم يجي يقعد في البيت عشان حتى ابوك يبقى له نظره، واخواتك الذكور له بنظره، امك اللي قاعده راميه ودانها من ورا الباب لها نظره تانية في الكلام اللي بيتقال لقله خبرتك، بالذات لو انت مش مثقفه في الحياه الاسريه. فخلاص الاستاذ المتقدم جه قعد معاكي على راي الجمهور يظهر لك الوجه والكفين، انظر اليه فانه احرى ان يؤدم بينهم. انت قاعده بينظر اليك وانت بتنظر اليه، وبعدين تبداوا تتكلموا، ده اسمه اللقاء المباشر مع طرح الاسئله. الاسئله التي ستسال مع مجموعه من القيود، بمعنى ايه؟ لما تيجي تسال السؤال لا تسال السؤال بطريقه مباشره، انت بتصلي يقول لك صلى الله عليه وسلم، ده سؤال مستفز لانه بطريقه مباشره، انما اسال السؤال بطريقه غير مباشره، لان انا مش قاعد في قسم شرطه فبتسالي فبترد، ولا هو بيسال فبيرد، لا، انما السؤال بطريقه غير مباشره. طب هنسال عن ايه الاول؟ ما يسال عنه اول ما نتكلم فيه، نتكلم في مسائل المعتقد الخاصه بالعقيده. ليه؟ قد يكون المتقدم ليك ملحد، والالحاد الآن على اشد، والقنوات فتح الدنيا بحري، وكل اللي بيسب في ربنا بيسب في القرآن في السنة اهو موجود على الهوى وما فيش مشاكل خالص. فانا عاوز اقول، نرجع نقول، شخص المتقدم ليه كده قد يكون ملحد، قد يكون من المعتزلة، قد يكون من الخوارج، قد يكون شيعي، قد يكون مبتدع، قد يكون ضال، قد يكون علماني، قد يكون ليبرالي، انت ما تعرفش العقلية فيها ايه الا اذا تكلم وتتناقش حضرتك معاه. فبنسأل أسئلة في المعتقد، فأنت هتقولي مثلا أنا أكرمني ربي سبحانه وبحمده وعلمني أبي من الصغر العقيدة الإسلامية، فتعلمت بأن الله واحد أحد فرد الصمد لا شريك له، وتعلمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وأن من لم يؤمن به فهو كافر. حد يقول لي في حد بيقول الكلام ده؟ الأخوات والإخوة اللي بيحضروا معايا الدورات بيقولوا لا، واللي بيحضروا مع غيرنا من الناس اللي على نفس منهجنا اللي بيربطوا ما بين النصوص الشرعيه وبين علوم العلم الاجتماع وعلم النفس وعلوم التربيه. طب نسال الاسئله دي ليه؟ قد اكون انت بتضحك، بقول مين اللي هيسال الاسئله دي؟ ده عاوز دكتور في الجامعه يجاوب عليه. لا والله الموضوع مش كده خالص، الموضوع انت عاوز تطمئن ان بنتك دي في ايد مؤتمنه، ان بنتك دي ما تلحقش في يوم من الايام، ان بنتك دي ما تقلعش نقابها وتلبس بنطلون، ان بنتك دي في يوم من الايام ما تبقاش داخله على صفحات مشبوهه ولا لها علاقات برجال معاذ الله. فعشان كده الانسان المتقدم لزواج بنتك لازم تعرف معتقده كويس. طب وبعدين الراجل ده من ناحيه الايمانيات عامل ايه؟ صلي في العبادات ما بصليش؟ صلي في المسجد ولا بره المسجد؟ صلي الجمعه ولا ما بصليش الجمعه؟ ما بصليش خالص؟ طب يحضر الجمعه فين؟ طب يستمع لمين؟ عشان تعرف دماغه وتعرف فكره. عاداتهم وتقاليدهم في بلدهم ايه؟ الاسره نفسها. هضرب مثلا من العادات والتقاليد اللي تعارفوا عليها في القرب، ان البنت لما تتجوز مع حماتها، حماتها بتصلي الفجر تقدر تشتغل في البيت. طب البنت اللي عايشه طول عمرها بتسهر لما الفجر وتنام بعد صلاه الفجر، هنطقش بقى مع حماتنا وهنعمل مشكله كبيره جدا. لا، يبقى لازم ادرس القصه دي وهنحل الازمه دي ازاي. هي ازمه وكتير جدا ما بتجيلي مشكلات بسبب ده. تقول انا عشت في بيت امي على نظام معين وحماتي عايشه بطريقه معينه، فزوجي بيغصب عليا ان انا اقلم نفسي على حماتي ومانيش قادره بصراحه، وهي اسلوبها بتتكلم في غيبه ونميمه وممكن تكذب وممكن تقول كلام او تقول كلام قبيح، وانا عمري ما تربيت على هذا الكلام. انا تربيت في بيت فيه نوع من في تدين في التزام في صلاح. ونسال اسئله تخص فهم الطرف الاخر، وهنحط 5 مواقف 10 مواقف. انت رجعت في البيت لقيت زوجتك بتبكي ومنفعله وبتثور، ازاي تتعامل معاها؟ مثلا زوجتك وانت بتتكلم ردت عليك بكلمتين بنوع من النرفزه والعصبيه، ردك عليها هيكون ازاي؟ بنبدا نطرح مشكلات من الموجوده في الحياه الاسريه ونشوف الشخص ده هيقدر يرد ازاي؟ هل هو شخص انفعالي ردود افعال بس، ولا بيعرف يتصرف بحكمه في المواقف؟ طب لو وقعنا في مشكله في البيت بنضع مجموعه من الحلول البديله لهذه المشكله؟ طب بنعرف نحل ازماتنا؟ طب لو عندنا مشكله نحلها ازاي؟ طب احنا لما ربنا يرزقنا باولاد مستقبلا هنربي اولادنا ازاي من الناحيه الشرعيه والناحيه النفسيه؟ لان الاولاد دلوقتي عندهم كلاكيع، عندهم مشاكل كبيره جدا بسبب الاجهزه الالكترونيه اللي طول اليوم قاعدين عليها، الا البيوت المنضبطه اللي عامله تقنين لهذه المساله، الواد ممكن يجيله توحد، دخلنا في مشكله نفسيه كبيره. واد ممكن يبقى واد شرس، بيشوف كلها عنف وضرب وتخبيط وسلاح وبتاع، فبدا الولد يتعلم الكلام ده مع اخواته ويطبق تطبيق عملي. طب ازاي هنتعامل مع المشكلات دي؟ يبقى ده محتاج ثقافه؟ اه يا بنتي محتاج ثقافه. طب ولما نقعد مع بعض نقعد كم مره؟ ما فيش عدد محدد في الشرع، الشرع تقولي 50 مره. طب لو ارتضاكي من اول مره وقال انت خلاص انت مخطوبه وانت قلت ان هو خاطب، ما عادش في وعد الا بعد العقد خلاص، اتفضلي الحمد لله. طب نتعرف على بعض ازاي؟ ما تقعدي معاه مجلس واثنين وثلاثه واربعه في الرؤيه قبل الخطوبه، اقعدي زي ما انت عاوز. لما تستريحي وتقول يا جماعه الراجل ده انا موافقه ان هو زوجي. او ان هو يقول وانا موافق ان هذه مخطوبتي. واستقر الامر الحمد لله. طب ربنا عز وجل ما قدرش لاختلاف الاراء ولا اختلاف الافكار ولا اختلاف المناهج ولا طريقه التدين ولا الكلام ده، خلاص كل واحد يروح لحاله. وما شرعت الخطبه الا لهذا. لان الخطبه وعد بالزواج فقط. لا فيها مواثيق ولا عهود ولا الا الامر ده بس. ولا بنقول في عقد ولا طلاق ولا الكلام ده. ولذا يا بنت يبقى نتعرف على دين واخلاق الخاطب بامور ثلاث. واحد اللي احنا قلناه استشاره وجمع المعلومات. اثنين اللقاء المباشر معاه. وانا ليا حلقه كامله كنت عاملها في قناه الندى اسمها الاسئله التي تطرح بين الخاطب والمخطوب، موجوده على النت. وليا كتاب كامل اسمه العطر الفياح من الخطبه والنكاح، وهو التاهيل لهذه المرحله، ازاي تختاري وازاي تحللي شخصيه الخاطب والاسئله التي تطرح ما بينكما والمخالفات في فتره الخطوبه والكلام اللي زي ده. طيب، الحاجه الثالثه بقى اللي نتعرف بها على دين واخلاق الخاطب او المخطوبه عشان تطمئني، الاستخاره. قد يكون انسان لسانه سؤول وجوابه مقنع جدا وبيعرف يتكلم حلو قوي، وراجل جاي شياكه وهندسه ودنيا تمام وزي الفل، يبهرك الكلام ده. تيجي تستخيري ربنا سبحانه وبحمده يقول لك ابعدي عن الموضوع ده. انت قد تنتمي. بس يا بنتي ربنا عز وجل لما يختار لك هي دي راحتك. فالواجب عليكي الرضا بقضاء الله وقدره. كل اللي قدره لك ربنا خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك الا للمؤمن، ان اصابته ضراء شكر كان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر كان خيرا له. فعلى كل حال وخير لك. قد يتضح بعد الزواج ان ما ان الشخص ده او بعد ما تزوج واحده ثانيه وهو بعيد عنك وانت ربنا قدر لك حد ثاني، تسمعي عنهم فيقول لك ده شخصيته ضعيفه قدام امه، وامه المسيطره وهو مش عارف يعمل حاجه، وامه مطلعه عليه مراته، فتقولي الحمد لله. قد يظهر ان حد من اعمام ولادك لو تزوجت الشخص ده بتاع مخدرات ولا عامل لكم مشاكل، تقولي وله تاثير على زوجك، فتقولي الحمد لله ان ربنا عز وجل بعدنا عن البيت ده. عشان كده انا بقول لك اوعي لما تقدم لك حد وتتعلق بتعلق وربنا عز وجل بعيده عنك لاي سبب من الاسباب تندمي. لا 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 لا، احمدي الله على العافيه وقولي انا رضيت بقضاء الله وقدره. الاستخاره تصلي ركعتين من غير فريضة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم إن فلان هذا خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وأجل، فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم إن فلان ده شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وأجل، فاصرفه عني عنه واصرفني عنه. خلاص استخرت. ومش لازم نشوف رؤية وحلم وشفت مش عارف حد بيقول لي ايه، وحد ملبسني في ستار ابيض، وحد بيدي لي خاتم، وحد بيرمي ايه في وش سيدنا من القصص دي. ان كانت رؤية من الله خلاص رؤية بتسندك في الامر، ولكن بننظر للحقيقة بقى ونشوف ربنا عز وجل بيقدر لنا ايه. يبقى عشان انا بقول لحضرتك واعرف الجملة كده، ادم لا يستغني عن حواء وحواء لا تستغني عن ادم، اعني الرجل لا يستغني عن المرأة الصالحة والمرأة الصالحة لا تستغني عن الرجل الصالح. فجلوس حضرتك بدون زواج لا 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 أحمد لك هذا أبدا. ودي رسالة إلى البنات اللي في مرحلة الدراسة، يا بنت اتجوزي وأنت في الدراسة. أنا بقولها لك أهو، يا بنت اتجوزي وانت في الدراسه، بس احتاج بس يكون معاكي زوج معاون، وام هتعاونك واخوات هيعاونوك، ومحتاجه تخطيط جيد وتنظيم وقت، بس وانتهت القصه عند ذلك. اما البنت تقول ايه؟ طيب خلاص لما اخلص الجامعه، وبعد الجامعه لما ادور على وظيفه، وبعد الوظيفه انا عايز احضر ماجستير ودكتوراه، واللي انا بقول لكم عليه ده واقع انا عايشه مع الناس في المشكلات. تبدا البنت كل ما يعدي سنها تقل فرص الزواج، مع ان الزواج رزق من الله، بس في اسباب. رزق من الله مع ان في اسباب. ولذا اقول اوعي تمنعي زوج صالح متقدم ليك في صفات محمود عشان خاطر الدراسه. تزوجه ويعينك في ايام الدراسه، وانا تزوجت زوجتي اسال الله ان يبارك فيها، وهي كانت في الدراسه، ومع ذلك مع الدراسه كمان في كليه الاداب لغه انجليزيه، قدمت لها في معهد علوم شرعيه وكملت المعهد. وكنا في بس كنت اعينها، وكانت امها تساعدها ربنا يشفيها ويعافيها، وكذلك الوالد وكذلك الاسره، ولما نخطط تخطيط جيد ننجح. الملخص في الاستشاره دي. يبقى بنت عشان نتعرف على دين واخلاق اي انسان متقدم عندنا امور ثلاثه. الامر الاول الاستشاره وجمع معلومات. الامر الثاني اللقاء المباشر، وهذا مهم للغايه. الامر الثالث الاستخاره. بالامور الثلاثه دي نطمئن للشخص المتقدم، وكل ما نجمع معلومات اكثر ونستشير اهل الصلاح والدين نطمئن للامر. كل ما نجلس مجلس واثنين ونبدا نتكلم ونتناقش نعرف تعبيرات وشه، طب انسان سريع الانفعال، انسان سريع الغضب، عنده عقله سابق قلبه، قلبه سابق عقله، بيقدر يفكر تفكير جيد، بيحل لمشكله، يعرف يضع عليها مجموعه من الحلول، عنده مهارات التواصل مع ابويا ومع اخواتي، ازاي بيعرف الكلام ده كله؟ يجي بالجلوس مجلس واثنين وثلاثه لما تطمئن. وانا بقول للاباء ما تخنقوش على البنات، هو شافك مره وخلاص يا عم الحاج، مين اللي قال كده؟ ومفيش عندنا ثلاثة في الشرع ولا 30 في الشرع ولا واحد في الشرع، إنما الأمر لو اطمأن من أول مرة وهي كذلك، واتكلموا مع بعض ساعتين ثلاثة ولا أقل ولا بتاع، وقالوا خلاص الحمد لله إحنا مطمئنين والدنيا تمام، الحمد لله. طب قالوا خلاص مش مطمئنين، ما نقعد مجلس ثاني. بقول للآباء ده دين، مش بنخترع دين، هذا دين. انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، بس في وجود محرم وحضرتك موجود. طيب. يبقى الاستشارة وجمع معلومات، اثنين اللقاء المباشر وهذا مهم للغاية، ولا تطرح الأسئلة بالطريقة المباشرة، إنما أقول أنا لقد علمني أبي حفظه الله تعالى وبارك في عمره، علمني الصلاة وأنا ما زلت طفلة صغيرة وقد لبست الحجاب الشرعي وكذا 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 وكذا، كأنك بتقولي له اتكلم يا أستاذ يا متقدم يا خطيب يا اللي قاعد يا اللي جاي متقدم لرؤيتي، أنت حضرتك عامل إيه في صلاتك وعامل إيه في 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 نظامك. وبرضه يا بنتي اسأله عنه علاقته بأبوه وأمه إيه وإخواته البنات. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حق. وهل هو من اللي بيستطيل بلسانه وبيقدح في العلماء والدعاء واهل الخير والفضل، ولا بيعمل ايه حاله؟ حاله ايه؟ لازم نعرف الكلام، هو انسان مجادل ولا غير مجادل؟ انسان بيكذب ولا لا يكذب؟ لابد ان يسال عن هذه الامور عشان نطمئن لهذا الامر. اما قال الله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم؟ اما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال يا رسول الله وإن كان فيه، فعدد النبي صلى الله عليه وسلم نفس الجواب ثلاثة. فالخلاصة استشارة جمع معلومات، اثنين اللقاء المباشر، ثلاثة الاستخارة. لازم من الاستخارة أنت الواضح قدام عينك أن ده إنسان فاضل وإنسان كريم وإنسان زي الفل، بس في أمور خفي عنك، تبلجأ إلى الله الواحد الأحد. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ها فاستجبنا له. ارفعي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تبدأي كذلك تلجأي إلى الاستخارة، والله عز وجل سيقدر لك الخير. الاستشارة الثانية بيقول زوجتي طيبة جزاك الله خيرا وحنونة وعلى دين، لكن شديدة الكسل بشكل مستمر، أتغاضى كثيرا عن تنظيف البيت قد يصل إلى مدة شهرين، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تتحرك ولا تريد الخروج من البيت، عاوز يعني يفسحها ولا حاجة ولا يخرجه مش عاوز. حاولت معها كثيرا بس ما فيش فايدة، اشتكيت لأهلها وبرضه ما فيش فايدة، كلام مؤقت ثم ترجع إلى ما كانت عليه. أنا بقول للأخ الكريم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان نحل أي مشكلة فلا بد من معرفة أسباب المشكلة. عشان الطبيب يصل لأي لعلاجي او لعلاج اي حد من اي مرض، فلا بد ان يصل الى الاسباب التي ادت لهذا المرض، عشان في اعراض وفي امراض، فقد يكون الموجود عرض لمرض. فاحنا ابتداء نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما انزل الله تعالى من داء الا انزل له دواء، كل مرض له العلاج. ما انزل الله تعالى من داء الا انزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. فعشان نحل اي مشكله لابد من معرفه السبب. انت بتقول ان زوجتي انسانه متدين وانسانه خلوقه وحنونه، اولا جزاك الله خيرا انك وصفت الصفات الحسنه الموجوده في زوجتك الاول، وهذا من الانصاف والعدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخ. فجزاك الله خيرا ثم جزاك الله خيرا. هذه النقطه الاولى فيما يخص. تعال نقف على اسباب المشكله. هي اولا انت قلت زوجتي طيبه وحنونه وعلى دين، لكن شديده الكسل بشكل مستفز ومستمر، أتغاضى كثيرا عن تنظيف البيت لمدة شهرين ولا تتحرك ولا تريد الخروج من البيت، حاولت معها كثيرا بدون فائدة واشتكيت لأهلها بدون فائدة وترجع إلى ما كانت عليه. تعال نشوف بعض الأسباب. قد يكون البيئة اللي هي تربت فيها بهذه الطريقة. تدخل البيت الدنيا زبلة وشكلها وحش، والجزمة مرمية هنا والشراب مرمي هنا، والدنيا مليانه تراب والدنيا غير منظمه، والمطبخ ثلاث اربع ايام لما فيش حاجه بتتغسل، وصراصير ماشيه هنا ونمل، حاجه صعبه. في اسر كده عايشين حياتهم كده وسعداء ومبسوطين وماشيين بالطرق بالعرض وزي الفل وما فيش مشاكل بالنسبه لهم. فقد يكون الاخت تربت في بيئه كهذه فخلاص انطبعت بنفس نظام البيئه الموجود. قد يكون الاخت كانت مدلله ومدلعه دلع زايد، كانت بتبقى نايمه وما تجيب لها صينيه الاكل ويحط لها على السرير يا حبيبه ماما، وتبقى البنت عندها 15 سنه و16 سنه فما فوق وما تعرفش تعمل كوبايه شاي لابوها، وامها لو طلعت خرجت لاي مكان ابوها ممكن يقعد 3 4 ساعات مش عارف ياكل حاجه. ليه؟ ما فيش حد بيعمل له حاجه. ليه؟ برضه عشان البنت ما حدش عودها لا بتعرف تغسل حلل او مواعين كما يقال عندنا في لغه الفلاحين، وانا راجل من الفلاحين المنصوره. وقد يكون الامر ما بتعرفش تغسل حتى القميص، تغسل اللياقه ومش عارف والسياله وطرف الجلابيه من تحت ومش عارف الكم بتاع القميص، يبقى لسه جايب قميص ب 200 جنيه ولا 150 جنيه وبعد 3 4 شهور يترمى في الزباله. ليه؟ سايباها بتجيب من هنا وترمي في الغساله في الاوتوماتيك من هنا، حتى طريقه الغسيل ما حدش علمها ولا حد علمها ازاي ترتب الشقه ولا ترتب المطبخ ولا تغسل حاجه ولا تعمل حاجه. فطبعا دي مشكله كبيره. ليه؟ قد اكون كانت مدلله، الام بتعمل كل حاجه والبنت زي الباشا كده قايمه على الساعه 2 3 بعد صلاه العصر قرب المغرب: ماما عملت الاكل؟ اه يا اختي عملت الاكل. طب اغرفي لي يا حبيبه ماما، يا حبيبه ماما. تيجي بقى تنتقل، جاي بقى حد متقدم ليها، شاب جميل وامور وعنده عربيه وشكله جميل وحلو، قالت هو ده انا موافقه على الجواز، اتجوزت. ولما دخلت للزواج لا عارفه ازاي ترتب شقه ولا ازاي تنظف ولا ازاي تعمل حاجه، فشالت مسؤوليه اكبر منها. ليه؟ لم تتعود على هذه المسؤوليه تدريجيا من الصغر. فقد تكون الاخت مدلله، قد تكون كانت مدلعه دلع زائد ولذلك عندها نوع من الكسل. كذلك قد يكون من الاسباب ان الاخت عندها مشاكل نفسيه من الصغر، اتربت في بيئه فيها عصبيه وغضب وانفعال وثوره، فقدان لغة الحوار، لغة التواصل، كل واحد عايش لوحده، فيش تألف أسرة ولا في اجتماع، فالبنت أصيبت بحالة مثلا من الاكتئاب. جت اتجوزت مش قادرة تعمل حاجة، بتشتكي من أعراض جسم نفسي. يعني بتشتكي من جسمها وتشتكي من أمور نفسية كتير، وقولي سريعة البكاء وبتتخنق بسرعة وقاعدة في حال عزلة الوحيدة ومش عاوزة تعمل حاجة ورافضة كل حاجة. فقد يكون من الأسباب يا أخي الكريم بارك الله تعالى فيك التي أدت إلى كسل الزوج المستمر بهذه الطريقة، كان عندها مشاكل نفسية كتير من الصغر مثلا أو قبل الزواج. وقد يكون من ضمن الأسباب كثرة النقد والتقبيح والإهانة والصوت العالي من حضرتك، واقف لها على كل حاجة. إيه ده؟ قرف ده، وايه محطوط هنا ده، وايه المعمول ده، والملح ده زي، وده ناقص، وده مش متنظف، وده مش معمول. يا عم ارحم ربنا يرحمك، ارحم ربنا يرحمك. فقد يكون حضرتك السبب الذي ادى الى ان هي وصلت لهذه الحاله. ان انت ما بيعجبكش العجب، اوعى تفكر ان زوجتك هي امك ولا اختك، وهتعتقد كده. في ناس عندها درجه النظافه الى حد الوسوسه، الى حد الوسوسه، داخل الحمام حمام نظيف والقعده زي الفل، ياخد معاه بكرتين مناديل ويبدأ يلف على ايده ويمسح ولف على، ودخلنا في وسواس مرضي شائع. انا عايز اقول يا اخي الكريم، قد يكون انت السبب في المشكلة، وقد لا تكون بسبب نقدك او المقارنة ما بين اخواتك وما بين زوجتك، او المقارنة ما بين زوجتك وامك، فبقت مشكلة كبيرة جدا، شايفة ان انت ما انتش قابلها ولا قابل اي تصرف منها. فقالت خلاص هو كده كده الدنيا خربانة، طب انا اعمل ليه وهو كثير الشكوى؟ يبقى الافضل ما اعملش. فأدى الامر بها الى نوع من الكسل. وقد يكون من ضمن الاسباب ان صحتها مش مساعداها ان هي تعمل كل حاجه في وقت واحد، وانت عاوزها تقلب الشقه في يوم، وارد جدا. ولذلك تقول ان هو كده كده عصبي وغضوب وانفعالي وهيهيأ شويه والاخر هيسكت، والله ما انا عامله حاجه. وقد يكون من ضمن الاسباب عناد معاك انت، كل اللي بتفكر فيه الامان المالي، خد فلوس وهات اكل وشرب وفسح بس بعد 5 دقائق. الامان العاطفي فين؟ مش موجود، لا في لغه حوار ولا لغه تواصل ولا في حب ولا في موده ولا في سكن، ولا زوجتك حاسه معاك بالامان العاطفي، ولا بتتكلم معاها كلام محمود ولا كلام حسن. ولذلك قالت خلاص من باب العناد فيك، ده بيضايقك؟ طب والله العظيم ما انا عامله حاجه. المهم اسباب كثيره جدا جدا، قد يكون اللي انا قلته اشهر الاسباب المعروفه. طيب تعال نحل المشكله دي. انت اول جمله قلتها ان زوجتي انسانه حنونه وانسانه طيبه وعلى دين وخلق طيب كويس. يبقى أول حاجة حضرتك تعملها ركز على الإيجابيات وضخمها. لا ما شاء الله عليك، أنت إنسانة فاضلة وإنسانة متدينة وصاحبة أخلاق وقلبك طيب وبتحب أهلك وبتحب أولادك وبتحب دينك، وابدأ عدد لها الصفات الحسنة الموجودة فيها وحبشها وزود عليها شوية وقول لها كلمتين طيبين. المهم ركز على الإيجابيات وضخمها. طيب اتنين، عليك بالتشجيع وحسن الثناء. التشجيع وحسن الثناء، غسل الكوبايه، ايه من الجمال ده؟ كوبايه بتبرق ما شاء الله. لا لا اتطورنا كتير جدا جدا ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، اللهم بارك. انت اللي غاسل وانت اللي عامل، وعامل حاجه بسيطه، لا ما شاء الله عليك، الله اكبر. ها واثني عليها ثناء. ولاد صفات الاخوات الصالحات الدينات ان دايما تحافظ على قلب زوجها وعلى بيتها. ها يبقى التشجيع مع حسن الثناء. ثلاثه، المكافآت بين الحين والاخر. ايام الخطوبه كنت انت بتجيب مصاصه وشيكوبون وبتجيب مش عارف ايه هديه، مش كده يا عم رامي؟ وجيب ورد شكله جميل وجيب برفانات حلوه وجيب مش عارف قميص عامل ايه وبتاع. كذلك الحال حضرتك، عليك بالمكافآت بين الحين والاخر، وعامل بنتك كانها طفلتك الصغيره المدلله. ولادك لما بتبقى انت جاي من بره، لو في علاقه طيبه بينك وبينهم، اول ما تضرب الجرس هي بابا جه، هي ابي جه، والعيال يجروا عليك، الصلصه في ايديه واللي مش عارف عامل ايه، وانت منتهى السعاده ومبسوط وسعيد وتحضن العيال وتبوسهم نفس الكلام. اول ما تدخل البيت كذلك الحال، قابل زوجتك، خدها في حضنك وطبطب عليها وقول لها كلمتين طيبين، وانت وحشتيني وايه الجمال ده وايه الحلاوه دي، حتى لو الدنيا خربانه انت من باب حسن الثناء والتشجيع والمكافاه بين الحين والاخر ان شاء الله تعالى تاتي بنتيجه في كسب قلبي. من الحلول ساعدها دون تعليق. انت قمت من النوم مستني الفطار، ما تعملش، ادخل حضرتك تو بيضة اجز، ها بيضتين ثلاثة، معلقة زيت، معلقة سمنة، زبدة صفرة، حط في النار، رب كويس وحط في النار، وعليهم من فوق مش عارف شوية ملح وفلفل اسود ومش عارف ايه، وقلب يا ريس وطلع في الطبق، ما شاء الله عليك، سخن العيش زي الفل، طلع جدا من الثلاجة تمام، قطع خياطين، الله عليك ما شاء الله، وكوبايتين شاي وحطهم بقى في الصينية كده، وتقوم طالع وقول لزوجتك يلا يا حبيبة قلبي عشان نفطر مع بعض. يبقى أنت ساعدت زوجتك دون تعليق. في الغالب ستستحي. في الغالب ستستحي. إن لم تكن ما بتسمع برامج يقولوا لها بقى ما هو لازم يشتغل، الموضوع ايه؟ واثبتي حقك في البيت ولازم ترد وما تسكتيش والكلام اللي بيتقال زي ده. لا لا لا، هي بقى انسانه فاضله لما انت تعمل كده، انت اللي عملت بايدك. ولا ده انت حبيبه قلب، ده انت ام اولاد، ده انا اكلك بايدي. ربنا يا رب يجمعني انا وانت في الحج والعمره، يا رب اجمعنا في جنات عدن عند ملك مقتدر. يبقى ساعد دون تعليق. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، كان بيعمل إيه؟ يصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته، اعمل على قد ما تقدر. أنا مش بقول مش بفرض عليك تعمل، إذا كان عندك وقت متاح واستطاعة ساعد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في بيته. بطل نقد من الحلول، تبطل نقد وصوت عالي. بالله عليك. ما تزعجهاش ولا تقلقها ولا تشتمها ولا تهنها، وبطل نقد في اللي بتعمله، حتى لو غسلت حاجه بنسبه 50%، قد يكون مفيش حد علمها. اقسم بالله العظيم انا بتجيلي استشارات فيها كوارث. فيها كوارث. خاصه في امور النظافه، والزوج يشتكي مر الشكوى، وقد قلت قد يكون ان انا طرحت جزء من هذا في برنامج كونوا انثى في رمضان. فلذا بقول حضرتك بطل نقد وصوت عالي، وتعامل معاها بالرفق وبالرحمه، ولما تعمل حاجه بنسبه 50% قول لها ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله يرضى عنك، الله يبارك في عمرك، وانت اعمل بعدها ما فيش فيها مشكله. كذلك لا تقارنها بغيرها، ده يكسر المراه، لان انت لما تقارنها بامك واختك اعرف ان زوجتك فيها من الصفات الحسنه اللي مش موجوده في امك ولا اختك، صح كده؟ وفيها من جوانب التقصير اللي مش موجوده في امك واختك، انما عندهم ايجابيات وهي عندها سلبيات، وهي عندها ايجابيات وهم عندهم سلبيات، فلا تقارنها. عاوز تعمل مقارنة اعمل مقارنة في كل حاجة، سلبيات والإيجابيات، ولكن إن أنت تبدأ تنتقد بصوت عالي وتعمل مقارنة بينها وبين أخواتك، وتقول ده أنا أخواتي كانوا بينظفوا الشقة بصبع رجلهم الصغير، وكان بيعملوا كذا كذا في مش عارف هم عندهم 9 سنين، إذا أنت بتقول الكلام ده ليه؟ إذا كنت بتقول على سبيل التشجيع إن هي إن شاء الله تتفوق وتبقى أفضل وتبقى الأحسن، أمر محمود. أما إذا كان على سبيل النقد اللاذع والمقارنة والتعيير، فبلا شك بأن هذا أمر سيء للغاية. كذلك من الحلول، إن كنت ميسور الحال هات أخت تساعدها، قد يكون مجهودها ضعيف، هات أخت تساعدها يوم في الأسبوع يومين في الأسبوع، فيش فيها مشكلة، تغسل لها الأطباق، ترتب لها المطبخ، تنظف لها الشقة، تمسح معاها، واللي هتقدر عليه تعمله. قد يكون حالتها الصحية كده، قد يكون بتمر بمرحلة نفسية مش قادرة تعمل حاجة، قد يكون مر بأزمة عاطفية أو اتصدمت فيك أو أي أمر من الأمور أثر على حياتها. فخلي بالك إن كنت ميسور الحال حاول تجيب حد يساعد. كذلك من الحلول بطل كلام عن النظافة لمدة 10 أيام إلى 15 يوم. أنت عندك في مشكلة معينة مع زوجتك كل يوم بتتكلم فيه ما بتتغيرش، طب أعمل إيه؟ اصمت. قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. اوعى تقول كلام مؤذي، افضل لمدة من 10 ايام ل 15 يوم اسكت بدون كلام وتشوفي النتيجة ماشية ازاي. افترض تطورت بنسبة 10%، امتياز. طالما اتحركت من هنا لهنا فهذا امر حسن جدا. يبقى بطل نقد وصوت عالي، لا تقارنها بغيرها، كنت مسؤول الحال هات حد يساعدها، بطل كلام عن النظافة من 10 ايام الى 15 يوم وشوف النتيجة. كذلك ذكرها بما لها من حقوق عليك، حقك علي ان انا احافظ عليك وعلى دينك واعفك عن الحرام، وان تشعري معي بالامان المالي والامان العاطفي، وان انا اثق بك وان انا اقبلك وان انا كذا وان انا كذا وان انا اكرم اهلك وان انا ولا ها. ابدا بحقها هي الاول، يبقى ذكرها بما لها وبعد ذلك وما عليها، ولكن باسلوب لطيف، وبعد 15 يوم من عدم الكلام عن المشكله او النظافه ابدا اذكرها وبالمعروف. لم يتغير الحال والامر كما هو، ده يبقى مشكله كبيره. ابدا اعمل ايه؟ هات حد من اهلها من الحكماء ومن العقلاء في بيتك، ادعوا لي الطعام ولا الغداء ولا يشرب معك سحله ولا بتاع، وتفضل يا عمي تعالى حضرتك اتكلم مع بنتك، اتكلم مع بنت اختك، اتكلم مع مش عارف مين، واسالها اذا كانت بتشتكي مني من حاجه معينه، زعلانه مني في تصرفات معينه، خليها تفضفض معاك، لان انا عندي مشكله بشكي منها بقالي فتره، وهي مشكله النظافه وعدم ترتيب البيت وسيب الدنيا صعبه، وده في ضرر عليا وعليها وعلى الاولاد ومشاكل كتير جدا. طيب ما فيش فايده، قول له طب بعد اذن حضرتك خدها بقى معاك فتره لمده اسبوعين ثلاثه شهر لما تستريح واعصابها تهدأ خالص ونشوف الدنيا فيها ايه. مفيش نتيجه. فضفض ببعض الكلمات انك هتتجوز. مش بقول لك اعقد الزواج واعقد النيه على الزواج. فضفض ببعض الكلمات، المرأه ممكن تتحرك. امرأة كانت بتدعي المرض، وكل ما زوجها يقول لها مالك تقول له تعبانة يا فلان، يا ستي ما تعبانة يا فلان، ده أنا هموت يا فلان، قال لا إله إلا الله. فيقال بأنه وضع، قال لا تتعمى أرخيك بقى، فحط إيده على على رأسها وقرأ مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فقامت كأنما نشطت من عقال. أنا عايز أقول حضرتك خدها، حد من أهلها قعد معاها، تكلم معاها، فهمها، مفيش فايدة، ابدأ خليها تقعد عندهم فترة، لما تستريح قد يكون ده سبب المشكلة، تستريح شوية الأمور كما هي، فلا بد من التلميح، حضرتك تبدأ تلمح بقى بمسألة التعدد، والإنسان قد يكون مضطر لأن يفعل هذا، وكلام من مثل هذا الكلام. بعد كل ده مفيش حلول، نصيحتي ليك اعرضها على طبيب نفسي. قد يكون عندها حالة اكتئاب، قد يكون عندها حالة قلق، قد يكون عندها عدم شعور بالأمان، قد يكون عندها مشاكل نفسية قديمة، قد يكون عندها نظرة معينة للزواج، قد يكون نظرة ليك أنت، قد يكون عملت مواقف خلتها بعيدة عنك ومش عايزة تعمل حاجة، المهم تبدأ تفضفض مع حد متخصص في هذا الباب، خاصة إخواننا من الأطباء النفسيين وكذلك المستشارين الأسريين، وهنا إن شاء الله تعالى تحل المشكلة على كل حال. يعني معلش ده كان عرض المشكلتين، واحده تخص الرجال وواحده تخص النساء، وده اللي قدرنا نقوله عشان بس اوصل لكم فكره ان المشكلات الاسريه او الاستشارات بتاخد وقت شويه، هي مش فتوى في 30 ثانيه ولا في دقيقه، انما بتاخد وقت طويل شويه. اولا على كل حال اسال، انا سعدت بكم جدا جدا في هذا اللقاء، اسال الله تعالى ان يتقبلنا واياكم بقبول حسن، وان يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده ابدا. احنا عملنا اخر كلمه الاولى في دقيقه واحده، عملنا دوره اسمها دوره الدوره العلميه الاولى في التربيه الاسريه عبر الواتس وعبر قناتي، قناه مملكه الحب تليجرام، وعبر مجموعه على الفيس، البيت السعيد للنساء فقط والبيت السعيد للرجال فقط على الفيس ايضا، وفي اخوات مشرفات على الجروبات، وفي اخوه مشرفين على الجروبات الخاصه بالرجال، ودي دوره بشرح فيها كتابين، كتاب الاول عطر الفياح من الخطبه والنكاح، والكتاب الثاني همسات في مهارات التواصل. ان شاء الله تعالى باذن الله الواحد الاحد هنعمل امتحانات، هي الدوره تبدا يوم 25، هنعمل امتحانات، من اجتاز الامتحانات بنسبه 80% فما فوق بنعطيه اجازه في الكتب اللي حضر معانا الدوره فيه. اللي عايز يتعرف على التفاصيل يدخل على صفحه عبد الرحمن منصور مستشار العلاقات الانسانيه والاسريه، ويصل باذن الله تعالى لكل التفاصيل، وهنا نسعد جدا بكم على مستوى العالم. اسال الله عز وجل ان يرضى عنكم، وانا تقبلنا واياكم بقبول حسن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.